بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالتجوز في المجاز العقلي الذي يقولون عنه إنه مجاز عقلي يكون في أي شيء؟ في الإسناد. وفي المجاز اللغوي في الألفاظ. طيب، وبدأنا بتمهيد في درس الاستعارة، واليوم نأخذ تعريفها. ودرس الاستعارة يعتبر من أثقل الدروس، لا أخفيكم أنه يعتبر من أثقل الدروس، فيحتاج إلى بذل جهد وإحضار ذهن، وذلك لأن هذا الدرس، درس الاستعارة، مبني على شيء غير مألوف، وهو ما يسمونه بالمجاز. هذا أمر آخر. التقاسيم التي توجد فيه تقاسيم فيها شيء من الدقة، فتحتاج إلى مزيد من الانتباه. قال رحمه الله تعالى: تعريف الاستعارة وبيان أنواعها. ونحن إن شاء الله تعالى نمشي فيه رويدا حتى يفهم، والله عز وجل يعين. قال رحمه الله: تعريف الاستعارة وبيان أنواعها. الاستعارة لغة من قولهم استعار المال إذا طلبه عارية، من قولهم استعار المال، استعار الشيء إذا طلبه، وذلك الشيء المطلوب ليس هو له وإنما لغيره، فأخذه في حال ويعزم على رده في حال آخر. فمن هنا اشتق هذا الباب، باب الاستعارة، لأن اللفظ المستعار كأنه ثوب استعير فكسي به غير ذلك المستعير في تلك الحال، وعاد إلى صاحبه في حال آخر. وقوله إذا طلبه عارية، هذا من حيث التقاء الاستعارة والعارية لما تمكن من النظر في اللغة، لأن في هذا إشكالا، وهو أن استعارة مادتها العين، هو من باب الأجوف، من باب الأجوف، فمادته العين وحرف العلة والراء، وعارية من باب الناقص، مادته العين والراء وحرف العلة. فإما أن يكون حصل قلب ما يسمى بالقلب المكاني، أو هناك شيء آخر لم كنت أريد أن أتثبت منه فضاق الوقت. قال رحمه الله: واصطلاحا هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه، مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي. فعلى هذا، هي مجاز لغوي أم لا؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له مجاز لغوي، وهذا هو مذهب الجمهور أنها مجاز لغوي. تقول: فهي على هذا مجاز لغوي، وهو مذهب الجمهور. الرابع 55 إلى 56، الرابع 55 إلى 56. هناك تداخل في هذه الأبواب، وأشرنا إليه في درس سبق، وهو أن اللفظ أو التركيب في موضع يمكن أن يدخل في باب المجاز العقلي إذا قصد التجوز في الإسناد، ويمكن أن يدخل في باب المجاز المرسل إذا قصدت الألفاظ، إذا قصدت الألفاظ ونظر إلى الألفاظ. كذلك في هذا الباب في قوله ما وضع له في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، لعلاقة المشابهة تكتب يشترط قصد المشابهة، يشترط قصد المشابهة. فإذا أطلق المشفر، فإذا أطلق المشفر على شفة الإنسان، فإذا أطلق المشفر على شفة الإنسان فإن قصد تشبيهها، فإن قصد تشبيهها بمشفر البعير، فإن قصد تشبيهها بمشفر البعير في الغلظ والتدلي، في الغلظ والتدلي فهو استعارة، فهو استعارة. وإن أريد أنه من إطلاق المقيد على المطلق، وإن يريد أنه من إطلاق المقيد على المطلق فمجاز مرسل، وإن أريد أنه من إطلاق المقيد على المطلق فمجاز مرسل. السعد الرابع 45، 45 إلى 46. طيب، قال المؤلف رحمه الله واصطلاحا هي استعمال اللفظ في غير موضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي. تقول رأيت بدرا، رأيت بدرا، رأيت قمرا، رأيت بحرا، هذه الألفاظ استعملت فيما ذكر المؤلف في ماذا؟ في غير ما وضعت له. هي وضعت القمر ذلك الكوكب الذي في السماء وهو أشهر من أن يعرف، والبحر كذلك معروف، لكنه هنا استعمل ذا هذا اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه. المعنى المنقول عنه وهو البدر ذلك المستدير المنير، والمعنى المستعمل فيه وضاءة الممدوح واستدارة وجهه مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي، وهذه القرينة كما تقدم قد تكون حالية وقد تكون لفظية. قال والاستعارة ليست إلا تشبيها مختصرا. فإذا كانت تشبيها فنحن نأخذ هذه الفائدة منهم فنقول ليست بمجاز، وإنما هي من باب التشبيه. التشبيه ليس بمجاز، التشبيه أسلوب معروف معلوم من أساليب العرب وله طرق يشبهون الأشياء على عدة طرق كما تقدم في التشبيه المرسل المفصل البليغ، ومن هذه التشبيهات الاستعارة. فإذا لم يكن إلا تشبيها مختصرا فليس هو من المجاز، فخرج باب الاستعارة عن أن يكون مجازا لأنه تشبيه، لأنه تشبيه باعتراف البلاغيين أنفسهم، وهم وإن كانوا يتنصلون من هذا يقولون هو تشبيه وبينه فرق وبين التشبيه، لكنه تشبيه في الحقيقة والواقع أنه تشبيه. فإذا كان تشبيها فليس من باب المجاز في شيء. قال والاستعارة ليست إلا تشبيها مختصرا لكنها أبلغ منه، كقولك رأيت أسدا في المدرسة، فأصل هذه الاستعارة رأيت رجلا شجاعا كالأسد في المدرسة. فإذا لغة العرب توسعت في هذا واستعملت المشبه به في موضع المشبه. قال فحذفت أو فحذفت المشبه الذي هو لفظ رجل، وحذفت الأداة التي هي الكاف، وحذفت وجه الشبه ذو الشجاعة، وألحقته بقرينة، بقرينة المدرسة، وهذه قرينة لفظية لتدل على أنك تريد بالأسد شجاعا، وأركان الاستعارة ثلاثة: مستعار منه وهو المشبه به، أي معناه، أي معناه معنى المشبه به كمعنى الأسد، ومستعار له وهو المشبه أيضا المراد المعنى، معنى الرجل الشجاع، ويقال له ما الطرفان، ومستعار وهو اللفظ المنقول. فالركنان الأولان في المعنى، والركن الثالث في اللفظ. مستعار وهو اللفظ المنقول، مستعار أي مستعار لمعنى التشبيه، مستعار أي مستعار لمعنى التشبيه، لأنه بمنزلة اللباس الذي استعير من أحد فألبس غيره. تكتب هذا عند قوله مستعار، تقول أي لمعنى التشبيه، مستعار أي لمعنى التشبيه، لأنه بمنزلة اللباس الذي استعير من أحد فألبس غيره، الذي استعير من أحد فألبس غيره. قال هذا من السعد الرابع 32. وبالمناسبة تقدم صفحة 320، صفحة 320 ذكرنا هناك فائدة عن الدسوقي نقلناها، قيل إن العلاقة تعتبر وصف المنقول عنه وهو التحقيق إلى آخره، هكذا المرجع. كم المرجع الذي، كم رقم الصفحة، كم الرابع 32؟ الصواب 34، صواب 34. كان عندي خطأ فظللت أبحث في هذه الصفحة، صفحة 32، فما وجدته، فإذا هو في الصفحة التي بعدها، صفحة 34. طيب، قال رحمه الله: فكل مجاز يبنى على التشبيه يسمى استعارة، ولا بد فيها من عدم ذكر وجه الشبه ولا أداة الشبه، بل ولا بد أيضا من تناسي التشبيه الذي من أجله وقعت الاستعارة فقط، مع ادعاء أن المشبه عين المشبه به، أو ادعاء أن المشبه فرد من أفراد المشبه به الكلي بأن يكون اسم جنس أو علم جنس. يعني هذا المشبه، المشبه به لابد أن يكون معنى كليا، المشبه به لابد أن يكون معنى كليا. نرجع إلى هذه الفقرة لأنها مهمة. قال: لابد فيها، أي في الاستعارة، من عدم ذكر وجه الشبه. كما أركان التشبيه أربعة: المشبه والمشبه به وأداة الشبه ووجه الشبه، هذه الأسس التي يقوم عليها التشبيه. يجوز حذف أداة الشبه، حذف أداة الشبه، ويجوز حذف وجه الشبه، فيصير التشبيه بليغا. في الاستعارة لا بد من حذف أداة التشبيه وحذف وجه الشبه، ثم أيضا لا بد من حذف المشبه. إن كانت الاستعارة صريحية يحذف المشبه، فلا يبقى إلا المشبه، إلا المشبه به. رأيت أسدا، رأيت أسدا يخطب الناس، لا يبقى إلا المشبه به في الاستعارة التصريحية. وهكذا في ماذا يمكن في الاستعارة أيضا المكنية كما سيأتي، أنه يحذف المشبه به ويرمز له بشيء من لوازمه. قال: ولا بد فيها من عدم ذكر وجه الشبه ولا أداة التشبيه، بل ولا بد أيضا من تناسي التشبيه الذي من أجله وقعت الاستعارة فقط. فلو قلت زيد أسد، زيد بدر، هذا ما هو تشبيه بليغ. لكن لو قلت جاء الأسد، أريد زيدا، جاء البحر، أريد زيدا، هذه استعارة، مع ادعاء أن المشبه عين المشبه به. إذا قلت جاء الأسد، جاء البحر، ادعيت أن المشبه الذي هو زيد هو عين المشبه به، لا فرق بينهما. أو ادعاء أن المشبه فرد من أفراد المشبه به. يعني لك في هذا وجهان، أن تخرج هذه البلاغة بلاغة الاستعارة على أحد وجهين، إما أنك تدعي الاتحاد، أن زيد هذا هو البحر، هو البحر ليس شيئا آخر ادعاء، وإما أن تدعي أن زيدا أحد أفراد هذا الجنس، البحر جنس، الأسد اسم جنس، فتدعي أن زيدا أحد أفراد هذا الجنس. فإما أن تدعي أن المشبه عين المشبه به، وإما أن تدعي أن المشبه فرد من أفراد ذلك الجنس. ولهذا لا يكون التشبيه، لا تكون الاستعارة إلا إذا كان المشبه به يقبل إدخال الأفراد فيه بأن يكون اسم جنس أو علم جنس. قال رحمه الله بأن يكون اسم جنس كالأسد، أسد، بحر، قمر، بدر، نجم، هذه أسماء وأجناس. أو علم جنس، علم جنس هي أعلام الأجناس، مثل أسامة علم على الأسد، أم عريط علم على العقرب، وهكذا ثعالة للثعلب وذؤالة للذئب، وهكذا أيضا فيما ذكر في الحاشية عندنا من هذه أم صبور للأمر الصعب، وأم قشعم للموت، وأبي المضاء للفرس، وهكذا أيضا أبو اليقظان لمن؟ للديك، وهكذا هذه تسمى أعلام أجناس يدخل ضمنها أفراد. قال ولا تتأتى الاستعارة في العلم الشخصي، استعارة في علم شخصي لا تتأتى، زيد اسم رجل علم شخص عليه، خالد، سعيد، هكذا هذه أعلام أشخاص لا تتأتى فيها الاستعارة، لأن علم الشخص لا يتصور فيه التجزيء، بخلاف اسم الجنس وعلم الجنس فإنها تحته أفراد يمكن إدراج هذا المشبه في ضمن تلك الأفراد ادعاء. قال رحمه الله ولا تتأتى الاستعارة في العلم الشخصي، لماذا؟ لعدم إمكان دخول شيء في الحقيقة الشخصية، لأنها حقيقة واحدة لا يمكن أن يدخل فيها الشيء أو تتعدد، لا يمكن أن تتعدد. فإذا قلنا عمرو، جاء عمرو، هل يمكن أن آتي وأقول جاء عادل وأريد بعادل عمرو؟ لا، عمرو شخص واحد، لا ماذا، لا يمكن دخول شيء فيه. قال في الحقيقة الشخصية إلا على مذهب أهل الحلول والاتحاد. قال لأن نفس تصور الجزئي يمنع من تصور الشركة فيه، تصور الجزئي الشيء الجزئي الذي هو غير متعدد إذا تصورته منع أو منع هذا التصور تصور الشركة فيه، أي أنه يدل على متعدد، بخلاف الكلي كاسم الجنس وعلم الجنس فإنك تتصوره وتتصور أفرادا تحته. قال إلا إذا أفاد العلم الشخصي وصفا به يصح اعتباره كليا فتجوز استعارته، كتضمن حاتم للجود وقس للفصاحة، فقال رأيت حاتما وقسا، إذا قال شخص وقد سمع برجل كريم فرآه قال رأيت حاتما، فإنه لا يقصد بحاتم علم الشخص ذلك الطائي بذاته، وإنما صار حاتم هذا وإن كان في الأصل علم شخص إلا أنه صار متضمنا لمعنى، هذا المعنى صار في معنى الجنس الذي يندرج تحته أفراد، فكأنك قلت رأيت الكرم، كأنك قلت رأيت الجود، كأنك قلت رأيت السماحة، وهكذا رأيت قصا كأنك قلت رأيت الفصاحة، والفصاحة جنس يندرج تحتها أفراد. قال رأيت حاتما وقصا بدعوى كلية حاتم وقص ودخول المشبه في جنس الجواد والفصيح. قال وهكذا إذا قيل رأيت فرعونا، فرعونا أي جبارا عاتيا. قال وللاستعارة أجمل وقع في الكتابة، لأنها تجدي الكلام قوة وتكسوه حسنا ورونقا، وفيها تثار الأهواء والإحساسات. هذه ما اسميناها القزحة، قزحة الدرس. طيب وفيها تثار الأهواء والإحساسات، وإن قزحه وملحه. تثار الأهواء، المراد بالأهواء يعني الأشياء التي يهواها الشخص، ليس المراد بالأهواء المقابل التي هي بمعنى البدع والمخالفات في هكذا، وإنما المراد تثار فيها الأهواء أي بمعنى الإحساسات، بمعنى الأشياء الوجدانية للشخص وهكذا شيء من هذا القبيل. قال رحمه الله تعالى: المبحث الخامس في تقسيم الاستعارة باعتبار ما يذكر من الطرفين. هذا مبحث مهم وعليه ترتكز المباحث التي تليه. قال: المبحث الخامس في تقسيم الاستعارة باعتبار ما يذكر من الطرفين. إذا ذكر في الكلام لفظ المشبه به سقطت به. إذا ذكر في الكلام لفظ المشبه به فقط فاستعارة تصريحية أو مصرحة. الآن هذا السؤال عند من؟ هذا السؤال عند من؟ عندك يا أخانا عادل. تقدم أن قلنا زيد أسد، هذا ماذا يقال له؟ تشبيه بليغ. وإذا قلنا رأيت أسدا، هذه استعارة. هل هي استعارة تصريحية أو استعارة مكنية؟ اعقد تشبيها من هذه الاستعارة، رأيت أسدا، اعقد تشبيها، رأيت رجلا كالأسد أو رأيت زيدا كالأسد. قولك رأيت رجلا كالأسد، أين المشبه؟ رجل أو زيد، وأين المشبه به؟ أسد. في قولك رأيت أسدا ما هو المذكور؟ المشبه به. صرح بذكر المشبه به الأسد فالاستعارة تصريحية، الاستعارة تصريحية. وإذا قلت رأيت زيدا، رأيت زيدا يفري الناس بمخالبه، رأيت زيدا يفري الناس بمخالبه، عند من؟ عندك. مكنية، كيف التشبيه؟ أصل التشبيه رأيت زيدا كوحش أو كأسد، له مخالب يفري بها الناس. أين المشبه به؟ الوحش والأسد ذكر؟ لم يذكر، لم يذكر في هذا المثال، فهي مكنية لأنه اختفى، المشبه به اختفى فهي مكنية. لكن لم يختف اختفاء تاما، رمز له بشيء من لوازمه، أشير إليه بشيء من لوازمه وهي المخالب، فهذه تسمى استعارة مكنية. فالأصل في الاستعارة أنها تنقسم إلى هذين القسمين، تصريحية ومكنية. فقال المؤلف: إذا ذكر في الكلام لفظ المشبه به فقط فاستعارة تصريحية أو مصرحة، للتصريح فيها بلفظ المشبه به، نحو فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. هذا بيت الوأواء. قال في الحاشية: قاله الوأواء الدمشقي، كان شاعرا فقيرا يبيع الخضار، رائحا غاديا ينادي عليها بصوت يشبه صياح ابن آوى أو الكلب، فدعي لهذا، يمشي ويصيح على خضاره وهكذا ينادي على عشرة، على ينادي على خضاره بصوت يشبه صياح ابن آوى، فسمي الوأواء، سمي الوأواء. فقال هذا الشاعر: فأمطرت، يعني بكت هذه، هذا لن يصف امرأة، فأمطرت أي يريد الدموع، لؤلؤا اللؤلؤ يريد الدمع، من نرجس العين، وسقت وردا الخد، وعضت على العناب أطراف الأصابع بالبرد بالأسنان. قال: فقد استعار اللؤلؤ والنرجس والوردة والعناب والبرد للدموع والعيون والخدود والأنامل والأسنان. ما الذي ذكره في البيت؟ ذكر المشبه، المشبه به، فهي استعارة تصريحية. قال: وإذا ذكر في الكلام لفظ المشبه فقط وحذف فيه المشبه به وأشير إليه بذكر لازمه المسمى تخيلا فاستعارة مكنية أو بالكناية. لو قلت لك رأيت أسدا، رأيت زيدا يا عبد الله، هذه مكنية أو تصريحية؟ هل استعارة مكنية أو تصريحية؟ رأيت زيدا ليست من هذا الباب، ليست باستعارة، ليست باستعارة أصلا، لأنه لو قال قائل حذف المشبه به، يقال في المكنية لا بد أن يشار إليه بشيء من لوازمه، بشيء من لوازمه. قال من لازمه المسمى تخيلا، وهذا الكلام على اللازم الذي هو سمى تخيلا سيأتي الكلام عليه فيما بعد. فاستعارة مكنية أو بالكناية. ذكر في الحاشية حاشية طويلة هي في الحقيقة ستأتي في صلب الكتاب فيما بعد، وهذا مما نبهنا عليه مرارا أن الكتاب فيه سوء تهذيب، فإنه قال أي، وهذا مذهب السلف، مذهب الثوري وابن عيينة وسعيد بن جبير وسعيد بن مسيب، مذهب السلف. المراد بالسلف هنا أي المتقدمون من ماذا؟ من أهل المجاز والبيان، لأنهم طبقات، وإلا فالسلف هنا المراد به المتقدمون في هذا الباب، لا يقصد به علماء السلف الصالح رضوان الله عليهم. طيب، قال رحمه الله كقوله وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وإذا المنية أنشبت أظفارها، عند من هذا السؤال؟ عاد إليك، تفضل. أين المشبه؟ المنية. وأين المشبه؟ المشبه به، نعم المشبه به وحش له أظفار، وحش له أظفار. طيب، فهذه هل ذكر المشبه به؟ لم يذكر، حذف ورمز له بشيء من لوازمه وهو ماذا؟ الأظفار. وإذا المنية أنشبت أظفارها، أنشبت أي أخرجت أظفارها، الرمز أظفار، وقوله أنشبت هذا يسمى ترشيحا، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال ألفيت كل تميمة لا تنفع. قال فقد شبه المنية بالسبع بجامع الاغتيال في كل، واستعار السبع للمنية وحذفه، هذا معنى الاستعارة، شبه المنية بالسبع واستعار اللفظ هذا الذي هو السبع للمنية، فكأنه كسى هذا اللفظ الأول لفظا آخر وحذفه، حذف السبع ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الأظفار على طريق الاستعارة المكنية الأصلية. سيأتي ما معنى الأصلية. معنى الأصلية أن يكون اللفظ الذي وقع فيه الكناية أن يكون مصدرا جامدا، أن يكون جامدا كالمصادر، وقرينتها لفظة أظفار. قال ثم أخذ الوهم، هذه القطعة التي سيأتي الكلام عليها، ستأتي أيضا مفصلة على مذهب السكاكي، هذه القطعة من قوله ثم أخذ الوهم إلى آخر الأربعة الأسطر، هذا على مذهب السكاكي. فالمؤلف رحمه الله خلط هنا بين مذهب السلف عنده وبين مذهب السكاكي، لأن المذاهب أربعة سيأتي الإشارة إليها فيما بعد. فقوله ثم أخذ الوهم هذا على مذهب السكاكي. طيب، وقوله أخذ هكذا تشكيلها، أخذ وليست أخذ. ثم أخذ الوهم، الوهم ثم أخذ الوهم أي الخيال، الخيال في تصوير المنية بصورة السبع، فاخترع لها مثل صورة الأظفار. يعني الآن يقول الآن بعد أن حصل تشبيه المنية بالسبع، الوهم والخيال، أخذ يصور المنية في المخيلة وفي الذهن وفي العقل صورة السبع، فاخترع لها مثل صورة الأظفار أي في الوهم والخيال، ثم أطلق على الصورة التي هي مثل صورة الأظفار لفظ أظفار، فتكون لفظة أظفار استعارة تخييلية لأن الوهم تخيلها. طيب، عند قوله تخيلية، طيب سنقرأ ثم نرجع نكتب، لأن المستعار له لفظ أظفار صورة وهمية تشبه صورة الأظفار الحقيقية وقرينتها إضافتها إلى المنية. عند قوله تخيلية تقول سميت تخيلية، سميت تخيلية لأن للإنسان قوة لها تركيب المتفرقات لأن للإنسان قوة أي في ما يسمونه بالدماغ على قولهم، لأن للإنسان قوة لها تركيب المتفرقات وتفريق المركبات، لأن للإنسان قوة لها تركيب المتفرقات وتفريق المركبات. إذا استعملها العقل، إذا استعملها العقل تسمى مفكرة، إذا استعملها العقل تسمى مفكرة، وإذا استعملها الوهم، وإذا استعملها الوهم تسمى متخيلة، تسمى متخيلة. فلما كان حصول هذا المعنى، فلما كان حصول هذا المعنى المستعار له، فلما كان حصول هذا المعنى المستعار له بإعمال الوهم إياها، فلما كان حصول هذا المعنى المستعار له بإعمال الوهم إياها سمي استعارة تخيلية. الدسوقي الرابع 194، سمي استعارة تخيلية، الدسوقي الرابع 194، نقله عن الأطول كتاب لسعد التفتزاني. إذن حاصل هذا لماذا سميت تخيلية؟ لأن القوة التي استعملتها أو ركبتها هي المخيلة، المتخيلة، هكذا قالوا. بقي الكلام على هذا المذهب، هذا مذهب السكاكي يا إخوان، مذهب السكاكي هذا مذهب ليس هو المذهب الراجح عندهم. لماذا؟ لأنه كثير فيه تعقيدات، حتى هم ينصون فيما بعد فيما سنقرأ أن هذا المذهب مرجوح لكثرة اللوازم التي تحصل فيه، أنه فعل كذا ثم تصور كذا ثم تصور من كذا كذا حتى وصل إلى كذا، ففيه طول وتعسف، حكموا عليه بأنه مذهب تعسفي. قال رحمه الله: ونظرا إلى أن الاستعارة التخيلية قرينة المكنية فهي لازمة لا تفارقها، لأنه لا استعارة بدون قرينة. وإذا تكون أنواع الاستعارة ثلاثة: تصريحية ومكنية وتخيلية. الاستعارة نوعان: تصريحية ومكنية. وهذه التخيلية التي هي على مذهب السكاكي هذه لا عبرة بها، فيها تعسف. إذن هذا هو المبحث الخامس في انقسام الاستعارة إلى قسمين: إلى تصريحية إذا صرح فيها بذكر المشبه به، وإلى مكنية وذلك فيما إذا حذف المشبه به وأشير إليه بذكر لازمه. بقي مبحث أيضا، المبحث السادس، وهو مبحث سهل، لا عليكم أن نقرأه لأنه مبحث سهل إن شاء الله. قال: في الاستعارة باعتبار الطرفين. قال: إن كان المستعار له محققا حسا بأن يكون اللفظ قد نقل إلى أمر معلوم يمكن أن يشار إليه إشارة حسية، كقولك رأيت بحرا يعطي، أو كان المستعار له محققا عقلا بأن يمكن أن ينص عليه ويشار إليه إشارة عقلية، كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي الدين الحق، فالاستعارة تحقيقية. هذا المبحث ينظر فيه إلى ماذا؟ إلى اللفظ المستعار، إلى المستعار له. إذا قلت رأيت بحرا، البحر هل هو شيء حسي محسوس يمكن أن يشار إليه بإشارة حسية؟ يمكن أن يشار إليه بإشارة حسية، فهذه استعارة تحقيقية. وهكذا إذا كان المستعار له محققا عقلا يمكن أن يشار إليه بإشارة ماذا؟ عقلية، بمعنى أنه وإن لم يكن محسوسا إلا أنه في الذهن يمكن أن يشار إليه إشارة ذهنية عقلية، مثل اهدنا الصراط المستقيم أي دين الحق، اهدنا الصراط المستقيم اهدنا إلى الدين الحق الذي لا عجاج فيه ولا كذلك أيضا زيغ ولا انحراف، هذا الدين الحق يشار إليه فيقال ذلك الدين ويقال هذا الدين ويقال ليظهره على الدين كله وهذا دين الإسلام وهذه هكذا طريقه فيمكن الإشارة إليها، فهذا سبيله إذا حصلت فيه استعارة يقال لها استعارة تحقيقية. وإن لم يكن المستعار له محققا لا حسا ولا عقلا فالاستعارة تخيلية، وذلك كالأبصار في نحو أنشبت المنية أبصارها بفلان. المنية هل لها أبصار؟ المنية هل لها أبصار؟ الجواب لا، وإنما هذا من باب التشبيه، هذا من باب التشبيه عندهم كما ذكرنا. فهذا شيء فرضته الأوهام وهكذا شبه بشيء آخر. فالمنية لا أظفار لها، المنية لا أظفار لها، وهذه الأظفار لا يمكن أن يشار إليها إلا على سبيل الوهم والتوهم، إلا على سبيل الوهم والتوهم. فإذا كان هذا فيسمى عندهم استعارة تخيلية. بقي أن ننبه هنا إلى أنهم في باب الاستعارة التخيلية هذه وصلوا إلى نفي كثير من النصوص، ولا سيما في باب نصوص الصفات فيجعلونها من باب الاستعارة التخيلية، كما ذكرنا لكم عن الزمخشري أنه قال في قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، جعلها من باب الاستعارة التخيلية، قال هذا إنما هو من باب الاستعارة التخيلية. والشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالته في منع المجاز نفى وجود الاستعارة التخيلية في القرآن، قال: لا توجد الاستعارة التخيلية في القرآن، لا توجد الاستعارة التخيلية في القرآن. ذكر ذلك الشنقيطي رحمه الله صفحة 23 إلى 24، صفحة 23 إلى 24. وهكذا بعضهم قد يقول في حديث يؤتى بالموت على هيئة كبش، أقرن على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، الحديث ربما بعض المحرفة أو المؤولة يأتي ويقول ماذا؟ هذا من باب الاستعارة التخيلية، هذا كله هذر وكله كلام لا حقيقة تحته، وإنما النصوص يمضى بها على ظواهرها، يمضى بها على ظواهرها، أمروها كما جاءت. طيب، قال رحمه الله: وإن لم يكن المستعار له محققا لا حسا ولا عقلا فالاستعارة التخيلية، وذلك كالأبصار في نحو أنشبت المنية أبصارها بفلان. إذن هذا هو درس اليوم نكتفي به. ماذا؟ هذا على مذهب السكاكي، نعم. وهذا التقسيم إلى استعارة تخيلية وتحقيقية المجلد الرابع 46 إلى 49، 46 إلى 49 من شروح التلخيص، سيأتي الكلام عليه في تفصيل الاستعارة التخيلية مع أي شيء تلتقي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.